أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجر الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في جهات جديدة، يعني كنا نحن في الجهة الثالثة، لكن قبل أن أدخل إلى هذه الجهات أذكر بالمنهج الذي اخترناه في الأبحاث. ذكرنا في بداية الدخول في بحث المشتق أن أبحاثنا هنا تقتصر على الأبحاث اللفظية فقط، ومن هنا نقول إن المستقر للأبحاث التي بحثت تحت عنوان الأوامر يمكنه تصنيفها بشكل رئيس إلى تصنيفات ثلاث. التصنيف الأول الأبحاث اللفظية، يعني الأبحاث التي ترتبط بالمادة، بالهيئة، بإطلاقات الهيئة المختلفة، بالمأمور به في قالب دليل لفظي وإطلاقات المأمور به، حالات الأوامر، وإن كانت أعم من كونها لفظية لكن هي غالبا لفظية، مثل الأمر بعد الحظر، مثل الأمر بالأمر إلى ما هنالك. هذه أبحاث لفظية بالكامل أو تناسب الأبحاث اللفظية. طبعا بعض هذه الأبحاث له جنبتان، جنبة لفظية وجنبة عقلية، مثل البحث في التعبد والتوصل مثلا. يبدأ البحث بأن إطلاق الصيغة هل يقتضي التوصلية في مقابل التعبدية أم لا يقتضي ذلك، وهو بحث لفظي كما هو واضح، وينتهي إلى ربطه ببحث عقلي معمق، وهو أنه هل يجوز أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر أو لا يجوز عقلا. نحن مهما أمكن سنبحث الأبحاث بأسلوب لفظي، لكن حيث نضطر إلى الدخول في تعمق عقلي له علاقة بتنقيح موضوع الإطلاق، فهذا من شأنه أن يبحث في الأبحاث لفظي كما هو واضح، لأنه بحث لفظي بأساسه، والبحث عن الإمكان وعدم الإمكان لتنقيح موضوع الإطلاق في الحقيقة. هذا التصنيف الأول، وهذا من الواضح أنه يدخل في محل بحثنا بحسب المنهج المتبع. التصنيف الثاني الأبحاث العقلية، وهي أبحاث جل مهمة وانجر البحث بها إلى مباني معمقة ومفصلة جدا، وهي في بحث الأوامر بشكل رئيسي ثلاثة أبحاث: بحث، أو حتى نستطيع أن نقول أربعة أبحاث: بحث مقدمة الواجب، وأقصد هنا خصوص البحث في مقدمة الواجب، يعني البحث العقلي في الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. البحث الثاني بحث الضد، وأن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا، وهذا بحث بات طويلا بعد أن تفرع منه بحث التزاحم بكل شرعه ومستلزماته. البحث الثالث وهو عقلي كما هو واضح، أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده عقلا، صحيح في كلام لصاحب المعالم لكن كلام عابر، واضح أنه عند المحققين البحث عقلي. البحث الثالث بحث الإجزاء، وهو ينقسم إلى قسمين بطبيعة الحال، إجزاء المأمور به بالأمر الثانوي عن المأمور به بالأمر الأولي، وإجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي. هذه أساسيات الأبحاث يا إخوان، يعني إذا أخذنا بالإجزاءين اثنين يساوى أربعة، إذا قسمنا يساوى ثلاثة. هذه أبحاث عقلية، هذه تبحث في ضمن الأبحاث العقلية، أبحاث الملازمات. التصنيف الثالث اللي أخذ حيز واسع من مباحث الأوامر وللأسف لم يعط حقه بشكل كافي، وهو بحث مهم لكنه لا يدخل حقيقة في أبحاث علم الأصول بالأصالة، بل هو من المبادئ لعلمي الأصول والفقه معا، وهو مباحث الحكم الشرعي. وهذه للأسف أنها بحث قسم كبير منها هنا بشكل مشوش، يعني في بحث الأوامر، وقسم منها بحث بالمناسبات في أبحاث أخرى، إما في ذيول بحث البراءة أو في ذيول بحث الاستصحاب استطرادا، مع أنه تمس الحاجة بالأصول والفقه معا للبحث عن الحكم الشرعي التكليفي والوضعي، كيفية التشريع، أهداف التشريع وغايات التشريع، تقسيمات كل واحد من القسمين الرئيسيين للحكم الشرعي، أنه هل الأحكام موضوعة وضعا أو منتزعة انتزاعا، أم أن هناك تفصيلا. أبحاث مهمة جدا، والبحث عن الحكم الشرعي في عالم الثبوت والبحث عنه في عالم الإثبات، وهذا بحث كما ترون يتجاوز الألفاظ يا أخوان، هذا مش بس بحث عن الوجوب بما هو مفاد مادة أو صيغة لفظية، بحث عن نفس الوجوب، عن حقيقة الوجوب، عن حقيقة الاستحباب، عن حقيقة الوجوب العيني، عن حقيقة الوجوب الكفائي، عن حقيقة الوجوب التخيير، وهكذا الموسع، المضيق، المعلق، المنجز إلى آخره، والوضع وتقسيماته. والبحث طبعا بيدخل هون البحث بالدقة في أن متعلق الحكم الشرعي هل هو الطبيعة؟ هل هو الفرد؟ الحكم المعلل إما بعلة إما بحكمة إما بمؤشر من المؤشرات العامة، أبحاث جدا مهمة غاية في الأهمية ولها ثمرات مهمة، وبعض المدارس رتبت على هذه الأبحاث ثمرات عظيمة يا إخوان. من هنا ينشعب البحث في مقاصد الشريعة، وينشعب البحث في سد الذرائع والمصالح المرسلة والأقيسة وإلى ما هنالك. طبعا ما عقدت أبحاث، أنا بحسب ما أعلم ما رأيت أحد من أصوليين عقد بحث مستقل لهذه الأبحاث، نعم تجد نكات علمية غنية وثمينة لكنها موزعة. بتلاقي بمقدمة الواجب يستطرد أصول الكبير وبيبحث أقسام الحكم الشرعي التكليفي، ومش كلها، قسم منها مكان آخر بيستطرد وبيبحث أقسام أخرى. الحكم الوضعي ما بحثوه أصلا، بعض الأصوليين المتأخرين في ذيول الاستصحاب هنا لا بأس بالتعرض إلى أنحاء الوضع، وبحثوا في أنحاء الوضع أو في ذيول البراءة. ومن الطبيعي جدا أن البحث لما بيكون تبعي استطرادي لن يعطى حقه بالكامل يا أخوان، لأنه لا اضطراد عادة في الاستطراد، مضافا إلى أنه في أبحاث مربوطة بالحكم الشرعي أصلا ما بحثت لا هنا ولا هناك، لأنهم لم يعقدوا لها بحثا مستقلا. إذا الله وفقنا إن شاء الله هذه الأبحاث لازم تبحث مستقلا، وهو مدخل ضروري جدا لعلمي الأصول والفقه، مش بس لعلم الأصول، وهي أبحاث تطول يعني مش بالشكل الذي يتصور، ولم تطول عند من بحثها لأنه بحثها استطرادا ولم يبحثها استقلالا. حاول الشهيد الصدر في منهج الحلقات شوية أن يعطي نحو من الصبر، طبعا ما ذهب بها بحثا استنباطيا استدلاليا معمقا، انما اشار اليها اشاره على مستوى مراحل الحكم الشرعي في عالم الثبوت وفي عالم الاثبات. طبعا بيدخل به البحث امور مهمه يا اخوان، حقيقه الجعل شويه، حقيقه المجعول شويه، البعض رتب اثار المجعول كانه في شيء مجعول اسمه مجعول، مع ان المجعول مرتبه تحقق الشرائط التكوينية التي أنيط بها الحكم في مرحلة الجعل، وبعضها أصلا صار خلط عبر بالمجعول عن الجعل، فتوهم البعض أن المراد مرتبة الفعلية الحكم المجعول يعني الذي جعله المولى، وغالبا لما أقول الحكم المجعول يعني مرتبة الفعلية من الحكم. ثم مراتب الحكم الشرعي، فإن بعضهم ذكر خمس مراتب الحكم الشرعي ورتب اثار عليها، بعضهم انكر على الحكم الشرعي مرتبتان فقط، مرتبة جعل ومرتبة مجعول، والا البقيه مش مراتب حكم شرعي. التنجز هو حكم عقلي مش حكم شرعي، في سلسله مع معلولات الحكم الشرعي. عموما الابحاث غايه في الاهميه مش بس مهمه، وهذه ابحاث متقدمه على البحث الاصولي ومتقدمه على البحث الفقهي يا اخوان. وأصلا أكاد أقول إن البحث عن الحكم الشرعي لابد وأن يبحث علم مستقل أساسا، كيف الآن يصر بعض علماء السنة على جعل المقاصد علم مستقل عن علم الأصول، يقولون ما دخلوا في علم الأصول. أقول علم المقاصد هو بعض جهات علم الحكم الشرعي، لأن البحث عن المقاصد هو عن مقاصد هذا الحكم الشرع ليس شيئا اخر، هو معروضها هي اعراض لمعروض المقاصد، معروضها الحكم الشرعي كما هو واضح. وهذا بيقودنا لابحاث صغرويه اذا بحثنا هذا البحث، ومدى امكان اكتشاف ضابطه نميز فيها بين ما يقال له عله وما يقال له حكمه، هذه ضايعه عندنا يا اخوان حقيقة. شو الميزان في كون شيء علة أو حكمة؟ ومرات هل القضية دائرة بين علة وحكمة أو في شيء ثالث كمان؟ غاية الغايات صح التعبير مثلا، الغاية أو غاية الغاية يعني ما يهدف إليه الحكم في نهاية المطاف، مثل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو لكي لا يكون نولة بين الأغنياء منكم، وهذه لها تأثيرات ولها ثمرات يا إخوان. بس إحنا ما آمنا بالطريقة التي ثمروا فيها، التي ثمروا فيها ثمرات كثيرة الأرض، وتجد إشارات في كلمات بعض علمائنا الأجلاء إلى هذه الأمور.
هنا وهناك. لو كان علماءنا باحثين البحث بالكامل ومنظرين فيه كنا نقول النظريه الاماميه كذا، بس ما في لها مصدر. نحن بقي الحديث عن هذه الامور عندنا على مستوى الخطوط العريضه، والا نحن والقوم متفقون ان الاحكام تدور مدار المصالح والمفاسد كما هو واضح. هسه ندخل في البحر، بدنا نشوف فيه. فهذه التصنيفات الثلاثة، التصنيف الأول من هذه التصنيفات هو الذي يدخل في أبحاثنا بحسب المنهج الذي جرينا ومشينا عليه. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فنحن لابد وأن نكمل في الجهات اللفظية. فبقيت جهات عديدة، طبعا صار واضح لكم يا أخوان أن الأبحاث اللي بدها طول جدا في اللطف هو التصنيفين الثاني والثالث، وهي بالفعل اللي أخذت حيز واسع من علم الأصول كما هو واضح، يعني هي التي أخذت الحيز الواسع من علم الأصول. يعني مباحث العقلية مثل مسألة الظن والإجزاء ومقدمة الواجب وأبحاث الحكم وتقسيمات الحكم، وإلا الباقي تصبح جهات لفظية ما فيها ذاك البحث الواسع. ثم إذا جئنا إلى التصنيف الأول يا أخوان، في التصنيف الأول يوجد نمطان من الأبحاث. نمط من الأبحاث هي مجرد أبحاث نظرية لا تنتهي إلى خبر عملية، لا أقول ثمرة، أقول ثمرة عملية. ومقصودي من الثمرة العملية أنه قد تكون ثمرة نظرية بارزة لكن بالفعل ما إلى مصداق في الخارج، هذه مش نظرة بالحقيقة. يعني نقول بين هذه النظرية وهذه النظرية توجد ثمرة نظرية إذا شككنا، لكن فيش مورد نشك فيه. خير نشك الأخير لا توجد ثمرة يا أخي على أرض الواقع تثمر. من هنا وهنالك أبحاث لها ثمرات تنتهي إلى ثمرات عملية. نحن الأبحاث اللي لا تنتهي إلى ثمرات عملية نحاول يا أخوان نختزل إلى الحد الأدنى من البحث العقلي فيها من دون كثرة الكلام القيل والقال. الأبحاث التي فيها ثمرات عملية نفرد البحث فيها إن شاء الله بالمقدار اللائق بها وما ينبغي. بناء على هذا، بناء على هذا نحن نلغي كل الأبحاث المربوطة بالحكم الشرعي حتى لو كان لها علاقة بالأبحاث اللفظية. هذه رح تنبحث إن شاء الله في أبحاث الحكم الشرعي بكل تفاصيله، ونبقى مع إطلاقات الصيغ يا إخوان التي لها علاقة لفظية. اللهم إلا ما يكون له ربط بخصوص الجنبة اللفظية. من هنا هنالك أبحاث مربوطة بالحكم الشرعي لكن في بعض أنحائها مختصة بخصوص ما لو كان مفادا بدليل لفظي فيرتبط الأبحاث اللفظية. هل مقدار لا بأس ببحثه هنا؟ يعني مثلا لما نجي لبحث الوجوب التعييني والتخيير أو النفس والغير أو إلى مرة بنبحث عن حقيقة هذا الحكم في عالم الثبوت في عالم الإثبات، كيف يفاد هذا الحكم؟ قد يفاد بدليل لفظي، قد يفاد بدليل لبي، قد يفاد بدليل عقلي إذا كان مورد الحد الأوسط عقلي، ونحلل حقيقته وأنه على هذا التحليل يلزم كذا، على هذا التحليل يثمر كذا إلى آخره. هذا واضح مش بحث لفظي، هذا بحث في جله عقلي ويطرد بالحكم الشرعي فيبحثون أبحاث الأحكام. مرة أخرى لا، نقول إطلاق اللفظ ماذا يقتضي في هذا المجال؟ هون واضح أن الكلام عن الحكم المفاد باللفظ، فإذا كان قد حكم بحكم شرعي تكليفي بمادة الأمر أو بهيئة الأمر، فإطلاق المادة أو إطلاق الهيئة ماذا يقتضي؟ هل يقتضي النفسية أو يقتضي الغيبية؟ هل يقتضي العينية أو يقتضي الكفائية؟ هل يقتضي التعينية أو يقتضي الغيب؟ هذا بحث لفظي، لا بأس بأننا نبرر ضمن هذه الأبحاث اللفظية. من هنا إذا جئنا إلى الأبحاث اللفظية، أقول يوجد بعض الأبحاث مربوط بإطلاق الهيئة أو إطلاق الهيئة أو المادة، وبعضها مربوط بإطلاق المتعلق أو عدم إطلاق المتعلق اللي هو المادة بعبارة أخرى. من هنا نحن نحاول في البداية أن نبحث عن إطلاقات الهيئة مهما أمكن، فصل يعني مش دائما الفصل الموجود، ونثني بإطلاقات المادة بعد ذلك إن شاء الله، وبعد ذلك نتحدث عن الحالات الخاصة للأمر وما يستفاد منها. جيد، على أساس هذا المنهج نعقد الجهة الرابعة، هذا كله كان تمهيد ومقدمة. على أساس هذا المنهج نعقد الجهة الرابعة، وهذه الجهة الرابعة نعقدها للحديث عما لو دار الأمر في واجب من الواجبات المفادة بالأمر لفظا، بين كونه نفسيا أو غيريا، تعيينيا أو تخييريا. عينيا أو كفائيا، واضح تعريف هذه الأحكام، ما بده كلام كثير ولا كلام طويل، أساسا مش هنا محل بحثي بعد المفروغية عن تعريف كل واحد منها وبيان حقيقته في محله. ليش قلت مبادئ؟ لو بحثين بالمبادئ إنه متين من حيث عن مبدأ جيد، لكن إجمالا يقال الواجب النفسي ما وجب سواء وجب غيره أو لم يجب غيره، يعني لا ارتباط له بوجوب غيره، من حيث الوجوب لا ارتباط له بغيره، وجوبه لا ارتباط له بغيره، بينما الغير ما وجب لأجل واجب آخر، يعني لا يكون واجبا إلا في ظرف وجوب واجب آخر، واحد اثنان، وإلا في ظرف الارتباط بينه وبين هذا الآخر، مش بس في الظرفية. التخيير في مقابل التعيين، التعيين ما وجب سواء وجب واجب آخر أو لم يجب، ها؟ ما وجب سواء وجب واجب آخر أو لم يجب، رأيك بيبه؟ ها؟ جيد. لا ما وجب سواء وجب واجب آخر أو لم يجب، ها هذا النفس إحسان. جيد، شو التخييري؟ شو التعييني؟ ما وجب الإتيان به سواء أتي بغيره أو لم يؤتى، صحيح؟
والتعيين والتخيير ما وجب على تقدير وجب الاتيان به إن لم يؤت بغيره.
طبعا الغير لابد أن يكون أيضا على صفة الوجوب، مش مطلق غير، لأن الغير قد يكون معجز عنه.
يعني ما وجب مشروطا بعدم الاتيان بغيره، بواجب غيره. العين ما وجب سواء أتى به الغير أو لم يأتي.
طبعا إجمالا فين أشبه التعريف؟ لكن التعريف مشروع،
إذا واحد بيدقق فيها، ما وجب الإتيان به سواء أتى به الغير أو لم يأتي به الغير يبقى واجب. أصلا بالدقة هذا مش دقيق هذا الكلام. ليش مش دقيق؟ مش دقيق لأنه إذا وجب عليك سواء أتى الغير به أو لم يأتي به ما له معنى. إذا الهدف هو الإتيان به فقد حصل، حصل حصل، ما لا يمكن إتيان الغير به أساسا، لأن ما أتى به الغير هو مصداق غير مطلوب منك كما هو واضح. وإذا كان هو بطبيعته ما بيتحمل الإتيان مرتين مثل دفن الميت، ما له معنى يكون واجب سواء أتى به الغير أو لم يأتي به الغير، بس المحصول حصل وجوبه. إشكالات على التعريفات خذ مهما شئت، لكن مش هون محل البحث. في المقابل، في مقابل العين الكفائي ما وجب الإتيان به إن لم يأت به الغير،
ولو جاء به الغير لا على صفة الوجود،
لكن جيء به خلاص انتهى، بعد تحقق المطلوب. أحسن في بالتفاصيل كمان بلا شك ولا ريب. الكلام هنا فيما لو كان نفي، حتى سأل نفي الجواب إن شاء الله، فيما لو وجب شيء ببيان لفظي ينتسب إلى المولى إما كتابا أو سنة، وشككنا أنه واجب النفس أو غيره، وقرينيه أنه واجب تعييني أو تخييري، أنه واجب عيني أو كفاري، ولم يقم دليل أو قرينة على التعيين، فهل يوجد على مستوى اللفظ ما يدل على أحدهما أم لا؟ لا شك ولا ريب أنه لا يوجد على مستوى الدلالة اللفظية المتمحضة ما يدل على أحد الأمرين. هذا مسلم. شو يعني الدلالة اللفظية المتمحضة؟ يعني ما في لا حرف ولا كلمة في الحكم الشرعي تدل على أحد الأمرين على مستوى القاعدة، إنما الكلام في أنه هل يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات أحدهما أم لا يمكن. أنا أرجو التدقيق يا أخوان، لأنه لما تقرأ الكتب مش كما تروح البحث. قلت بالإطلاق اللفظي، ذهب صاحب الكفاية إلى أن الإطلاق يقتضي العينية التعيينية النفسي. هو في مقابل
النفس في مقابل الغير، تعيين مقابل تخيير، العين مقابل كفاية. وواضح من كلامه المختزل والمختصر في الكفاية الذي لم يتجاوز أسطر قليلة أن مقتضى تعريف كل واحد منها أن الذي يحتاج إلى القيد هو ما يقابل النفسي والتعيين والعين. يعني الغير هو الذي وجب مقيدا بوجوب شيء آخر، بينما النفس وجب سواء وجب شيء آخر أم لا. ذاك يحتاج إلى خصوصية وجودية، هذا يكفي فيه على ذكر الخصوصية. والتعيين أيضا وجب سواء وجب شيء آخر أم لا، ما له علاقة بغيره. ها؟ ولا الواجب إن لم تأتي بآخر هذا قيد. الواجب سواء جئت بآخر أو لم تأتي به هو تعيين مقابل التخيير. جيد. فإذا التعيين لا يحتاج إلى شيء، بينما التخيير هو الواجب إن لم تأتي بشيء آخر على صفة الوجوب طبعا. والعين مقابل كفاية نفس الكلام، فإن العين ما وجب، بينما الكفاية ما وجب إن لم يأتي به آخر، هو الذي يحتاج إلى قيد. يقول مقتضى الإطلاق ينفي هذه التقييدات الثلاث، فهو ينتج في الحقيقة العاري عن هذه التقييدات الثلاث. ماذا كلامه؟ هذا الكلام صار موردا للبحث بين المحققين. واضح أنه تمسك بإطلاق لفظي، واضح من كلام الكفاية أنه تمسك بإطلاق الوجوب بالهيئة مش المادة. واضح ويصرح بهذا صاحب الكفاية، إطلاق الوجوب يقول، والوجوب مفاد الهيئة كما هو واضح. هذا الكلام وقع مورد الإشكال بين المحققين، فقالوا لا إطلاق يقتضي ما ذكر، بل كما أن المقابل يحتاج إلى خصوصية كذلك مقابله يحتاج إلى خصوصية، فكل منهما أشبه باستعمال المشترك في أحد معنيين وليس من قبيل الإطلاق والتقييد اللفظيين. بيان الإشكال والأجوبة على الإشكالات تأتي إن شاء الله.